الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلازال حديثنا موصولا مع الحديث الأول من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند المسألة الرئيسة في هذا الحديث، وهي في خيار المدن حال البيع بين المتعاقدين، وهو أن يثبت لكل من المتبايعين الرجوع عن البيع ما دام في المجلس الذي تبايع فيه ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا على الصواب من غير اعتبار للمخالف في هذه المسألة. خيار المجلس أن يثبت لكل من المتبايعين الرجوع عن البيع ما دام في مجلس العقد الذي تبايع فيه ولم يتفرق بأبدانه. المسألة اللي زرقت بين الجمهور وبين أحمد، وكان أحمد رجع عن هذه المسألة، ولو لم أحمد يشترط انعقاد البيع بانتفاء بحال التفرق، لكن في وجود المجلس واتفق في إيجاب وقبول تم البيع، لكن ما زال البيع والمشتري في محل الخيار نهائي ما لم يتفرق، هذا هو. لكن أقول إن العقد لا اعتبار له إلا بالتفرق، طبعا هذا مخالفة من أحمد الجمهور، وقيل أنه رجع عنه. فخيار المجلس هو أن يثبت لكل من المتبايعين الرجوع عن البيع ما دام في المجلس الذي تبايع فيه ولم يتفرق بأبدانهما، وهذه رأس المسألة، هذا هو رأس المسألة بهذه، أو يتخايرا على الصواب من غير اعتبار للمخالف في هذه المسألة. وهذا مثال نحتاجه في الأصول على أنه من الخلاف غير السائر، ولأجل ذلك استطردت هنا في تأويلات الحنفية والمالكية للحديث لحديث الباب، وكلها تأويلات لم تعتبر، تمام؟ والمسألة على قولين. القول الأول أنه يثبت لكل من المتبايعين الرجوع عن البيع بعد انعقاده ما دام في مجلس العقد، وهو المعروف بخيار المجلس، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى رحمهم الله تعالى. فمن الصحابة عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابو هريرة وابو بردة الأسلمي، ومن التابعين طاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريف القاضي والشعبي والحسن البصري والزهري وابن جريج ومعمر. ومن بعدهم الأوزاعي وابن أبو ذئب وابن أبي ذئب، الأوزاعي وابن أبي ذئب وابن عيينة وسفيان والشافعي ويحيى القطان والدروردي وابن المبارك وابن المديني وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري والليث وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين. وهذه إضافة أضافها ابن غيك العيد الذي يجمع بين المالكية والشافعية، قال وابن حبيب المالكي، هذا نضيفه هنا بقى، وابن حبيب المالكي. وحجتهم أحاديث الباب، وأنا تعمدت استطرادها في المجلس أول مجلس، لأنه هيئته هنا في التأويل أنه من رواية مالك، واستطردت في جمع هذا الحديث مالك وغير مالك، ده لو هنقول المخرج على مالك، مالك وغير مالك، وعن جماعة قريب من الصحابة، صحيح؟ نعم. وحجتهم أحاديث الباب التي ذكرتها في مطلع الحديث، وهي واضحة وضوح الشمس في قارعة النهار، ولا تخضع لتأويل أبدا، كما هو الحال عند الحنفية والمالكية. ومالك رأس المذهب وأبو حنيفة رحمه الله تعالى ورحمة الجميع على رأس المذهب. القول الثاني لا يثبت خيار المذهب. والقول الأول هذا وهو المعتبر هو الصلاة الذي عليه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان خلاف الإمام مالك ومن تبعه من المذهب وأبو حنيفة ومن تبعه من المذهب. قالوا لا يثبت خيار المذهب بل يلزم العقد أو البيع بالإزالة والقبول، تمام؟ وهو قول أبي حنيفة للأصحاب ومالك، قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك وربيعة بن عبد الرحمن، وحكي عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الثوري وطائفة من أهل المدينة، وأيضا في أعلى طائفة من أهل المدينة مع ابن أبي ذئب أيضا يذكرون أنه طائفة أهل المدينة. فأهل المدينة على إيه؟ على قوله إن هيأتي هنا بالنسبة المالكي أخذ ينفعون، وهناك من يدافع عن الإمام مالك بتأويلات لقول الإمام مالك، وهناك من أخذ يستطرد ويبالغ في نقل إجماع أهل المدينة. والأجل ذلك ابن عبد البر المالكي نقد القول في المذهب بقول من أجمع من أهل المدينة. يبقى إذا كنا هنا طائفة من أهل المدينة بالقول الثاني أيضا طائفة أهل المدينة بالقول الأول فإثبتها بعد، وطائفة من أهل المدينة. إذن هذا الكلام يقضي بأنه ما في إيه؟ ما في إجماع أهل المدينة، تمام؟ والاستطراد الآن في حجة القول الثاني، وطبعا حجة القول الثاني مبنيها على الإيه؟ على التأويل، ما في نصوص، كل مبني على التأويل، القول بعموميات أو تأويل النص بما لا يحتمل. أولا قال لأن الله تعالى، قالوا ما في خيار مجد، إذا كان في إجابة قبول خلاص انتهت البيعة والعقد انتهى، ما في خيار إيه؟ قضينا في البيعة في مجد العقد، لا خلاص البيعة أصبح منتهي ما في رجوع فيه، ده معنى القول الثاني. لكن الحديث ينص على إنه في إيه؟ في خيار مجلس، ما دمنا في المجلس جائز لكل من الطرفين أن نرجع عنا، لكن هنا كلها ما دام تم العقد وفي إجابة وقبول خلاص ما في رجوع نهائي. هذا هو رأس المسألة. تعال ننظر إلى ما قالوا. قالوا لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود في قول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، والخيار مناسب لذلك. ركزوا بقى معي، النص ده نص ايه؟ احسنت، نص عام، تمام؟ طيب اوفوا بالعقود والخيار مناسب لذلك، فان الراجع، فان الراجع عن العقد لم يفي به، لم يفي بالايه؟ بالعقد. ولأن العقد يتم بمجرد التراضي، تمام؟ مجرد الايه؟ التراضي. ومعنى التراضي يبقى في إجابة وقبول أو لا؟ في إجابة وقبول، هم خلاص ما دام في إجابة وقبول تم العقد، ما في بيع، ما في رجعة، تمام؟ ايه الدليل؟ قالوا بدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا نص عام حشروه فين؟ في القضية. والتراضي يحصل بمجرد حضور الإجابة والقبول، هذا نظريا مبروك، فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس، يعني يلزم البائع والمشتري الوفاء بالعقد من غير انتظار ايه؟ التفرق من المجلس. واضح؟ طبعا هم أخذ بايه؟ بظاهر الآية وبظاهر النص من حيث العموم، لكن عندنا في الأصول فيه عموم وفيه خصوص وفيه مطلق وفيه مقيد، نعم. وهذا هو الذي رد عليه ابن عبد البر من هذا الوجه. وبمثل الآية قالوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما لا يبيعه حتى يستوفي، من باع طعاما لا يبيعه حتى يستوفيه، تمام؟ فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفرق وبعده، فقط بظهر ايه؟ بظهر نفس. فقد اطلق بيعه اذا استوفاه قبل التفرق وبيعه. ايه وجه الدلالة من النص؟ إيه؟ حتى هذا فهم اه يعني من ابتاع طعام انا بعته واشتريت، لكن لا يبيعه حتى يستوفيه. والاستباع تم فين؟ بايه؟ بالتراضي بالإجابة والقبول. يبقى تمت الايه؟ تمت البيع، صار المحمول هذا صار تبعا لي، يبقى يجوز ان ابيعه حتى في مجلس العقد حتى ولو لم اتفرغ. قد يكون، احنا بقول لك اقعد تدلي بايه؟ بيقول نص ما انت انتظر لك يا ابن عبد البر، يا ابن عبد البر داخل معاه بالاصول التي هي من جنس قواعدهم. ما هو اما ترد على الخاص ترد عليه من جنسي ما هو عليه. الان اخذ بالعموم في مقابل خصوص، لذا لم يرضي هذا الكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمه وسعه. واجيب عن ذلك بما ياتي. قال ابن عبد البر في التمهيد في العدل المذكور: قد اكثر المتاخرون من المالكيين والحنفيين. ابن عبد البر ايه؟ مالكي. وهذا نرد بها كل يوم والتاني على الخونه اللي بيتعصبون للمذهب وقول الامام والائمه وقول قول شيخ وقول امام وعالم ورايه. هذا انحطاط في تبني العلم الشرعي. هذا ابن عبد البر من اعظم المحررين في المذهب المالكي، ومع ذلك خالف المذهب ورد عليهم ردا شديدا. تمام. قال: قد اكثر المتاخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما. وابن عذر ايه؟ مالكي، كانه يستنكر عليهم. وانا ذكرت بعض الاستطراد في الشيخ في رد هذا الحديث اللي هو حديث ايه؟ حديث البابلة بمعنى في اول كتاب البيوع، بما يقول ذكره واكثره تشريب كابن عبد البر، يعني استطاد في كلام كانه يقول هذا كلام تشريب ولغط لا فائده من ورائه. يقول: بما يكون ذكره واكثره تشريب، اكثره ايه؟ تبعات نظريات واراء مجرده، ولا يحصل منه على ولا يحصل منه على شيء لازم لا نفع له. ومن جمله ذلك انهم ندعوا، شوف بقى الكلام، انهم نزعوا بالظواهر، ظواهر ايه؟ النصوص العامه والنصوص المطلقه، ولم يلتفتوا الى الخصوص، وليس ذلك من اصل مذهبهم. يبقى برد عليهم بايه؟ بيرد عليهم بالمذهب. عندك المذهب انت بتقول بالقواعد وبالاصول وبالخصوص والعموم والمطلق والمقيد. فين انت الان؟ انت الان بتضيع الخاص بالعام، وليس كذلك. تمام. قال: وليس ذلك من اصل مذهبهم، فاحتجوا بعموم قوله تعالى وذكر الايه التي سبق ذكرها، وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي ذكرته سلفا، الى ان قال رحمه الله تعالى: وباحاديث كثيره مثل هذا. عموميات بقى. تمام. قال الى ان قال: فيها إطلاق البيع دون التفريع، أي عموم لا علاقة له بما في الباب. قال رحمه الله: هذا محل الشاهد، وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص. ده الشاهد من كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص. يعني كأنه أراد أن يقول: وين النص عندك؟ هذا نص عام، لا يحتج به على النص الخاص في المسألة. تمام. هذا مطلق لا يحتج به على المقيد في المسألة. تمام. وفي الاستذكار له الجزء المشار إليه الجزء 20 قال: بنحو ما ذكر لأقوال لبعض الحنفية يأتي ذكرها لاحقا. وأما احتجاجه بحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بالاستذكار بالجزء المشار إليه. وهذا عند من خالفهم لما من بقى الذين ذكرتهم، وهذا عند من خالفهم مرتب على خيار المتبايعين قبل الافتراق. هم حملوه على ايه؟ مفتوحة قبل وبعد، تمام. لكن هذا محمول على منع عن البيع قبل تمام البيعة، تمام. اذا العقد انتهى قلنا السلام عليهم، كل شيء انصرف خلاص، صار الايه الذي بالحزب صار ملكا لي، جاز لي ان ابيعه، لان انت ملكته بموجب العقد الذي انتهى اركانه البائع والمشتري ومجلس العقد والايه والسلع، صح. البائع والمشتري والمجلس، والمجلس انتهى بالايه بالتفارق بالابدان، والسلعه صارت تبعا للمشتري بمقتضى انتهاء المجلس، تمام. طيب قال وهذا عند من خالفه مرتب على خيار المتبايعين قبل الافتراق، لانه ممكن استعمالها معاً، فكيف يدفع احدهما بالاخر مع امكان استعمالهما؟ ده كلام ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله. ده القول الاول. ما اردت بقى الاستطراد تبع ابن عبد البر في مساله سرد العموم ومثل هذه الاشياء، خلاص مثال يبني ان هذه العموم لا يستدل بها ولا يعترض بها على الخصوص. طيب استدل ايضا كذلك بقول عمر البيع صفقه او خيار، البيع صفقه او خيار. وهذا الحديث او هذا الاثر خرجه البيهقي في الكبرى كما سبق، وكذا عن عمر او ابن عمر، يعني لو رجعنا للسنه البيهقي الكبرى ساقه عن عمر وقبله عن عمر او ابن عمر، والبيهقي خرجه، والذي خرجه ضعفه، تمام. اذا من الاصول ان ارجع الى محل الاستدلال. انا اخذت عمن؟ عن البيهقي، والبيهقي ضعفه، تمام. اذا لا داعي للتشاعب في لاجل نصره المذهب ولو بالضروره. ومع ذلك هو مؤول من وجهين. ده لو قلنا ايه يعني، خليك دايما لما بديك بتحاول اثبت الاول ما يحتج به او ما يستدل به، الاول نثبته، لا نتكلم في اي حوار حتى نثبت. اذا كان قال وين قال النبي، تعال نثبته، صح. ننظر في كلام اهل العلم السلفيين في النظر الى هذا النص، انهم اعلموا بروايته واعلموا بدرايته، صحيح. طيب ومع ذلك هو سبب بعضه، ومع ذلك هو مؤول من وجهين كما نص عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بالجزء المشار اليه. واحد، ان البيع ينقسم الى بيع شرط، الى بيع شرط فيه الخيار. والدليل ايه؟ صح، في النص السابق الا بيع خيار، ان البيع ينقسم الى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه الخيار. البيعان بالخيار مالا يتفرق الا بيع خيار، يبقى ده ضمن الايه الاثنين سلم بهم ابن قدامه رحمه الله. وسماه صفقه لقصر مده الخيار فيه، فانه قد روى عنه، شبه على العكس، شبه الكلام، ودي قرينه اخرى لرد ما استدل به، لرد ما استدلوا به. يبقى البيع نوعان، بيعان الخيار ما لم يتفرقا، يبقى بيع لم يشترط فيه الخيار وبيع مشروط فيه الخيار. قال ابن قدامة وسماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه، ثم أخذ يرد في بما روى الجوزقاني أو الجوزجاني اللي هو أبو إسحاق روى عن عمر مثل مذهبنا أي مثل مذهب أحمد، تمام، اللي هو إيه القول الأول في المسألة اللي هو مع قول جماهير العلماء، تمام، ده المذهب اللي هو مذهب القدامى مذهب الكل خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال يبقى أصبح هنا ده ند على إيه؟ ند لما سبب ذكره. ولو صح وأراد ما قالوا لم يجزه، لم يجز أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجز، لم يجز أن يعارض به قول النبي صلى الله أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في قول أحد، فلا حجة في قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل مهم، فلا حجة في قول أحد، ده عموما لا عموم أي أحد، في قول النبي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر دني ودنين عمر تحط دي قرين الآن، وعم الحاج كان مثل الآن في زكاة الفطر يقول لأبو حنيفة وبعدين الخونة بقى بكثرة اللي يقول لك الألف دال وأنا أستاذ بوليس قسم مش عارف إيه الكلام ده، أبو حنيفة قال تمام، هذا قول نبي فعل نبي اتفاق صحابة، فرض النبي صلى الله عليه وسلم المطعم، فمن خرج بخلافه فلن يكذب، ومن قال بخلافه فلا يعتبر قوله، واتفاق الصحابة. هذا عمر حتى لو صح لم يعتبره ابن قدام، تمام، ولكنه لم يصح، لكن قاعدة اتفق عليه الأئمة ثلاثا وخلفا، لا عبرة بقول أي أحد مع قول النبي عند مصادمة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر إذا بلغه أخذ لا يعتذر، إن عمر بالقليل لم يثبت عنه هذا، وهو أثبت أنه لم يثبت، لكن حتى لو قال هيرد بإيه بقرار أخرى، عمر كان إذا بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم راجع عن قوله، فلربما قال ولم يبلغ قول النبي، هذا المعني من كلام ابن قدامة، تمام، فأخذ يدافع عن عمر وما عليه السلف الصالح، وكان عمر إذا بلغه قول النبي رجع عن قوله، فكيف يعارض قوله بقوله على أن قول عمر ليس بحجة إذا خالفه بعض الصحابة؟ ومين خالفه؟ ابن عبد الله، وهو اللي فسر الحديث، أبو بكر الأسلمي، ابن عباس، أبو هريرة، من تاني؟ ابن عباس على ما سبب ذكره، تمام؟ هذه كلها أشياء مهمة في الأصول. وقد خالف ابنه أبو بردة وابنهما، هذا من ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا القول إذا التأويل أو الرد بأثر عمر البيع صدقة أو خيار، أولا هو ضعيف ومروي خلافه عن عمر، ثانيا لو سلمنا له واعتبرناهم أول على ما ذكر من خلال النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلام وجيه مقبول أصوليا. ثالثا قالوا أن المراد بالتفرق في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا التفرق بالأقوال لا بالأبدان، يعني احنا فرقتنا وصبرنا في المرويات بما سبق ذكره النصوص الواضحة بالتفرق بالإيه؟ بالأبدان لا بالأقوال، وإذا ثبت النص لا عبرة بمخالفه، تمام؟ أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال أو بالكلام، وذلك من حيث كونه. شو بقى؟ هما أول النص ربما هنقول برضه ربما لم يقفوا على، لكنهم وقفوا عليه بدليل أنه ردوه، تمام؟ وأخذوا يصطدم مع النص بالقياس، ودي اللي نافذوا ابن غير العيد نفسا، تمام؟ واعتبروه مخالف للقياس الجلي، كهذا الذي ذكروه ويأتي ذكره لاحقا. قالوا كعقد النكاح، يبقى كده خلي بالك بيرد نص الايه بقياس، طبعا هذا ايضا مخالف الايه للاصول. كعقد النكاح وشبه، كعقد النكاح وشبه، كالخلع والطلاق. والتفرق بالكلام في لسان العرب معروف ايضا، كما هو بالابدان، واعتلوا بقوله تعالى: وان يتفرقا يغني الله كلا، وان يتفرقا يبقى تفرق ايه؟ شوف وجه الاستدلال، احنا مش هنودي دليلها ودي شوفها صحيح ولا لا، لان سبق ان النص ذكرناه بما يقدم الايه؟ بتفرق بالابدان، لكن هنا جاء بهذا النص شبهه وليس الدليل. وهي تفرقه طبعا النكاح والطلاق وكل حاجه بالايه؟ بالكلمه، صحيح؟ الكلمه بتقضي على الامر حتى لو عدت ماده العقد 20 سنه، صحيح ولا لا؟ هذا الذي يعني قال: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. تفرقوا بايه واختلفوا بايه؟ شوف العقائد، تجد هذا عقدته كذا عقده ده بالايه؟ ما كانت سبق الضلال الا بالكلام، صحيح؟ خرجوا عن الاصل بالكلام. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقوله: وما تفرق الذين اوتوا اوتوا الكتاب بالكلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتفترق امتي بالايه؟ ايضا بالاقوال، اي بالاقوال والاعتقادات، ولم يرد بابدانه، ولم يرد فين؟ في هذه النصوص، ولم يرد بابدانهم في هذه النصوص، فهو اجراها على غيرها، وهي كذلك في بابها، ولكن هذه ليست في بابنا، انت معنا؟ هذه في بابها كذلك، لكن ليست في بابنا هي اصلا. يبقى تشوف ولا لا؟ يبقى الاستدلال بالنص الثابت في غير محل شبهه ام دليل؟ انت هنا كده، هذا مثال جميل لما ذكرناه، صحيح؟ طيب. قال: ولما كان الاجتماع بالابدان لا يؤثر في البيع، ولما كان الاجتماع بالابدان لا يؤثر في البيع، كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع. واجيب عن هذا بانه خلاف الظاهر، فان السابق الى الفهم التفرق عن المكان، وايضا فقد ورد في بعض الروايات: لم يتفرقا عن مكانهما. لكن اوضح من هذا: وكان جميعا، صحيح السياق، وكان جميعا يعني كانوا الاثنين فين؟ في المكان. فتفرقا بأبدانهما من مكانهما، إذا وضعنا النصوص بجوار بعضها البعض. قال: وذلك صريح في المقصود، وربما اعترض عن الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان. وجه في الاعتراض: ربما اعترض عن الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان، بل هي عائدة إلى مكان الاجتماع فيه، إلى مكان الاجتماع فيه، بل هي عائدة إلى مكان الاجتماع فيه، وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها، وإن كان في غيرها كان التفرق عنه. وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة يكون مجازا، يكون ايه؟ مجازا، يعني يدخل هذا في باب المجاز لا في باب الحقيقة. وهذا الرد للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام، ده قول أو رد لابن رزق العيد. أما ابن قدامة فقد أجاب بقوله: فمن هذا بالمهم العهد المذكور جزء 6 صفحة 11 قال هذا باطل لوجوه منها. هذا الكلام الذي ذكروه واحتجوا به كلام باطل لوجوه. طبعا قاسوا بهذه النصوص على النص الذي في الباب. تعال بقى نشوف كلام ابن قدامة رحمه الله كيف أبطل هذا القياس من وجوه متعددة. وأن اللفظ لا يحتمل ما قالوه إذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد، إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه. المقدمة بتدل بإيه؟ بضرب الشبه التي استدلوا بها. وهذا يؤكد ما قلت الإخوان إن دي شبه استدل بالنص الثابت بغير محل. ده اللي قاله ابن قدامة، قال إن ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد في بابنا نحن، ما بالنسبة لا اعتقاد ولا شيء، ده بيع بين متبايعين في مجلس عقد. ايش دخل الاعتقادات هنا وايش الكلام ده؟ انت كده كأنك بتقول انت بتلخبط في بعضها، وده مش واجب. كأنه يعني خليك ايه وانت بتقيس، خلي القياس فين؟ في محله، واستدل بالنص الثابت في محله، لكن هذا ليس في محله، اذا لا يعتبر. ولذا قال جزم ببطلانه. تمام؟ نعم. اثنين، أن هذا يبطل، هذا الذي استدل به يبطل فائدة الحديث، إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإكماله أو تركه. صح؟ أنا بالخيار في البيع إيجاب وقبول، وما زلنا في مجلس العقد، تم العقد خلاص، موافق موافق. جيت قبل ما نقوم قلت لك انا البيعه دي انا مش مستحيل عاوز ارجع فيها، خلاص خير وبركه، احنا انت فين؟ في مجلس العقد. انتبه من هذا، مهم جدا ان هياتي من ضمن الاستدلال استدلوا بحديث عجيب، مع انه هو اصل في مساله الاختلاف بعد البيع. اتفقنا على شيء في المجلس، وبعد ما خرجنا من المجلس صبري قال انا لي عند الشيخ هاني مثلا 100 جنيه، الشيخ هاني قال لا احنا ما لي عند 90 جنيه. يبقى دي بعد ايه؟ بعد المجلس. تعالى بقى اليمين او الايه؟ او البيان. بس دي بعد، ده هي مسألة راعت في الاختلاف بعد البيع، بعد ده مجلس العقد، وده واقع صحيح، ما فيش ورقة مدونة ولا شيء ولا كلام، طبقنا بالكلمة وكل واحد خان كلمة أو خانت ذاكرة إلى آخره. المهم اختلفوا، لا دي عندي كذا ولا دي عندي كذا، دي مسألة استدلوا بها على الإيه؟ إن ده في العقد وده مش في العقد، وده يأتي بيانه ونبدأ استطرادته بتخريج النص الأول قبل أن نتكلم فيه. قال ابن قدامة أن هذا يبطل فائدة الحديث إذ قد علم أنه بالخيار قبل العقد في إنشائه وإكماله أو تركه. ثالثا أنه قال في الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، فكل واحد منهما من؟ البائع والمشتري ركن البائع. أنه قال في الحديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما. صح؟ بعد ايه؟ بعد التبايع. اذن في بيع وفي خيار بعد البيع، النص واضح ومصلح، وده سبق ذكره بطرقه. وقال وان تفرقا بعد ان تدفنا، اللي سبق ذكره، وان تفرقا بعد ان تبايعا، واضح ولا لا؟ يبقى ده بيبطل الكلام اللي قالوه. وان تفرقا بعد ان تبايعا، يبقى تم البيع ولا لا؟ طيب وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فين؟ ها؟ أحسنت، في المجلس. ولم يترك أحدهما البيع أي في المجلس فقد وجب البيع. النص صريح واضح، ولذا قال ابن قدامة هو حق ببطلان مثله. أربعة، قال أنه يرده تفسير ابن عمر للحديث بفعله، فإن كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ليلزم البيع، وتفسير البردة له كذلك بقوله على مثل قولنا، أي قول ابن قدامة كما هو قول الأول، وهما راويا الحديث وأعلم بمعناه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قلت هذا القول الأخير من ابن قدامة، ابن قدامة يحتاج ايه؟ بتفسير ابن عمر وفعل ابن عمر، تمام؟ سبق الكلام قلت لك هياته هنا دي اتمسكت على ابن قدامة، تمام؟ الآن أعدي أول فعل ابن قدامة ولعله يمر الأخير، الآن محتاج ايه؟ فعل ابن قدامة، تمام؟ نعم. هذا القول الأخير لابن قدامة يعكره ما سبق ذكره عنه في الخطابات من شرحنا هذا، لما صحح قول لما صحح قول الأصم لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وقدمه على فعل ابن عمر، ودعم أن ابن عمر لم يبلغ هذا، ولو سلم له في ابن عمر فكيف بأبي بردة الأسلمي؟ صح ولا لا؟ فدي بيان على أن كل يؤخذ منه ويرد. ومثل هذه بمثل هذه السقطات يتعقب ابن التركمان البيهقية في سننه، يجي وبقى يقول له ايه انت قلت كذا في الصفحة الفلانية وانت قلت صفحة الفلانية، تعالى بقى يمسك له ايه مثل هذه التعارضات في الاقوال، تمام؟ ودي ايضا بناخذ منها فإذا لنا كطلاب علم مهم جدا للاستقراء وبتوقيته وبهدوء، تمام؟ حتى لا تتعجل وتجد ما يصطدم مع قولك حتى من المنقول عنه، ماشي؟ نعم. وقال ابن قدام رحمه الله ولا يصح قياس البيع على النكاح من وجهين، يبطل محل القياس اللي قاسوه النكاح والخلع والطلاق على الايه؟ قال ولا يصح قياس البيع على النكاح من وجهين، اولا لان النكاح لا يقع غالبا الا بعد رويه ونظر وتمكث، فلا يحتاج الى الخيار بعده. يعني ده بيقول على الفور، ده بيقول على ايه؟ احسنت، على التراث. شفت كلامه؟ اذا هنا في عندي في اركان القياس في اصل وفي فرع وفي مناط الحكم او عله الحكم بين الاثنين، لابد انها تكون عشان يكون قياس صحيح، لابد ان تكون العله واحده فين؟ في الفرع والاصل. هنا كثرها ابن قدامه رحمه الله، تمام؟ مجلس عقد على الفور بتقدم وينتهي البيعه، هذا على التراث. ممكن تقعد انت في مساله الزواج دي مره واثنين واسبوع وثلاثه، روح واجي ولا مفكر صحيح ولا لا في محل القياس. كيف بقيت عايز على هذه؟ ده كلام ابن قدامه رحمه الله تعالى. ثانيا لان في ثبوت الخيار فيه اي في النكاح فيه مضره لما يلزم من رد المراه بعد ابتذالها بالعقد ولهاب حرمتها بالرد والحاقها بالسلع المبيعه، فلم يثبت فيه خيار لذلك. شفت الكلام؟ ولهذا لم يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار الرؤيه رحمه الله تعالى. نعم، ده ده مش كده وبس، ده انت عارف تعمل بخمر المره اللي قاعدين ماشيين حل شعرهم عاملين يكسروا في كل المبادئ وال... ها نعم ده بقى يجيبوه زي هو يحطوا بقى بتوع الروتري والماسون ويجيبوه بقى يقولوا شوف ابن قدامه بيقول قال وقفوا عليه ده ها قال وقفوا عليه ده تمام. قلت مع انه يثبت فيه جواز الرد بالعيب والمطالبه بما يترتب على ذلك من مضرته، مع انه يثبت فيه جواز الرد بالعيب والمطالبه بما يترتب على ذلك من مضرته، ده في الايه؟ في النكاح تمام؟ يعني حدث في نكاح وحدث في غرر بسكوت على عيب وتم العقد وطلح العيب وعيب أدري، ما الحكم؟ ايه؟ هذه مهمة، وطبعا ده برضو مهمة جدا ان تقف ايضا على الخونة اللي بيقولون على المال بمسألة من فضة من فضة فضة بكرتها يبطون على الملا، وهذا كذب وفتوى قائلة ان يجوز لها، لا هذه فتوى لا تكون الا على الخصوص، على الخصوص، لكن هذا فتح باب عظيم للفجور، والفجور طبعا منتشر ودعوته يعني على حل شعرها. وخدم ابن قدامة رحمه الله، وختم ابن قدامة رحمه الله تعالى إجابته بقوله والحكم في هذه المسألة ظاهر لظهور دليله، تمام؟ يعني كأن هذه كلها شبهات لا تمر أمام الدليل الحقيقي، والحكم في هذه المسألة ظاهر لظهور دليله ووهاء ما ذكره المخالف في مقابلته، يعني جعله كهبوب الايه؟ كهبوب الريح لا قيمة له ولا يعتبر. الشبهة الرابعة احتجوا بحديث ابن عمرو السابق ذكره في صفحة رقم 13، هناك مسألة في التوجيه بين هذا الحديث وبين حديث الباب تمام. وبحديث ابن عمرو قال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، فهذا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث ده التعليل، من حيث لولا أن العقد ثابت ولازم لما احتاج إلى الاستقالة ولا طلب الفرار منها. ده إيه؟ ده محل الاستدلال بالنص، وسبق الرد عليه صفحة 14 من كتابنا هذا، فانظروا هنا فريدة لم أرها إلا عن ابن عبد البر. ماذا قال رحمه الله؟ طبعا ثبت الحديث أنه حسن. ابن عبد البر قال في جزء 20 من 35 من الاستذكار أن لفظ هذا الحديث منكره، يبقى هو إيه؟ استنكره لإجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله ألا يقيله إلا أن يشاء. هو هنا قال إيه؟ إجماع علماء المسلمين أنه جائز له أن يفارقه ليتم بيعه، وله ألا يقيله إلا أن يشاء. ليه قال هنا الإجماع؟ إما أنه لم يعتبر المخالف، صحيح؟ إما أنه لم يعتبر المخالف في مخالفته، ومن المخالفين إمام مذهب ابن عبد البر ولا أبو حنيفة تمام؟ وهو كان نعم؟ نعم؟ طب لسه اصبر لسه ما اشوف كلام ابن ابي ذئب في مالك قال فيه يستتاب. قال حتى ابن عبد البر يعني قال فيه كلمة غليظة فيها خشونة ذكرتها وهي معروفة عند العلماء. المذكورة ابن عبد البر لكن ذكرها غيره تمام. كان ده يقول في ملك الكتاب كما عارف يعني الكتاب يعني ما رجعتش ده ايه ايه كيف تخلف الناس لحد يا اخواني هذا دي يعني كل عرات امام قول النبي عرات خالف قول النبي ما يصلح مش عايزين نقول كده يعني انا بتكلم في هذا المعاصرين تحت الحداء في مقابلة هؤلاء لما يكون مالك وقال المستتاب مالك تبالك بقى من خوان الوقت اللي هم لا يرجون حتى في حداء مالك. اذا قول ابن عبد البر رحمه الله هنا يوجه على قولين انه رحمه الله تعالى اما انه لم يعتبر المخالف اللي هو ابو حنيفه ومالك واما انهم اتفقوا من حيث الاصل من حيث الاصل وانما الاختلاف في اشتراط خيار المجلس فيكون الاشتراط هنا الخيار هنا ده ايه ده شيء زائد عما اتفقوا عليه فحكايه الاجماع هنا متوجهة من حيث ما ذكرت إما أنا معتبر المخالف وطبعا ده صح وكلام ابن عبد البر من خلال تذكار وتمهيد أنه لم يعتبر مخالفة الإمام مالك هنا ولا منعه من المذهب ولا كذلك لم يعتبر خلاف الحنفية على ما استفرد في ذكره في المجلد رقم 14 من التمهيد في الرد على الحنفية لم يعتبر أيضا هذا الخلاف فيكون حكاية الإجماع هنا متوجهة من حيث ما ذكرت لم يعتبر المخالف أو أنهم اتفقوا من حيث الأصل تمام ولكن الاختلاف وقع في الشراط خيار الايه خيار المجلس ده توجيه لمسألة نقل ابن عبد البر للإجماع. وقوله لا يحل اللي هو مطلع الثياب لفظة منكرة هكذا قال ابن عبد البر لفظة منكرة طبعا دي ايه لا يحل له طبعا دي بالنهي والاصل في النهي ايه التحريم تمام. فايضا نقول وده اللي قالوه في سبق ذكره عند من اول النص بالجمع بين النص هذا ونص الباب ان حملوا لا يحل هنا على ايه على الكراهه وايضا اجماعه هنا متوجع على انها لا يمكن ابدا تكون على التحريم تمام. يبقى هي اما ان اضرب النص والنص ثابت تمام هذه واحده وتوجه كلام ابن عبد البر هنا واما ان يحمل اللي هنا النهي هنا على الايه على الكراهه التنزيهيه لان ابن عمر فسرها وبرضه الاسلميه كذلك تمام وعليه جماهير العلماء كما سبق فيه نقل عن ابن عبد البر وغيره ولذا قال ابن عبد البر وبان ان الاقاله ندب شو بقى الكلمة ايه اذا وجهها بانها ايه على الايه على الاستحباب انها ندب وخسر لا ايجاب وفرض يبقى كلام ابن عبد البر انها لفظ منقرع انها تحمل على ايه على التحريم تمام. فاذا كان على التحريم طبعا هيكون كلامه متوجه انها منقرع ودام عليه القول الاول تمام. ثم استدل اكد كلامه قال ومما يدل على ذلك ثم ساق خبر بطريقه خبر ابن عمر ومع عثمان والقصة اللي فيها عثمان مع عمر وابن عمر وحده تمام. فهذا يدل على أنه يتفق مع التوجيه الثابت أن لا يحل هنا محمول عليه على القراءة التنزيهية. أما إذا كانت تعني التحريم فقول ابن عبد البر أنها منكرة حال كونها على التحريم فمتوجه فهمت المقصود؟ نعم طب وجيران الام عليها يعني جيران الام الان على القول بالكراهه والتحريم والكلام ده تاني عنها على اساس اي نعم قصد دخول لها الفعل المضارع نعم ماشي لا احسنت نعم ماشي نعم ان هي يعني لا يحل هنا على الايه على انها اللي هي على أنها نافية، لذلك قالوا بالتحريم وقالوا الاستدلال الخامس أو التوجيه الخامس له، قالوا المتبايعان في الحديث هما المتساومان. قال المتبايعان في الحديث هما المتساومان، يعني البيعان المتساومان. شوف الكلام، المتبايعان اي المتساومان. ليه؟ قالوا لمصير حالهما الى البيع، عميل مساوم، تمام، ما في صورة بيع حقيقية، تأويل آخر قالوا. وأما الخيار فيحمل على خيار القبول، وأما الخيار البيعان بالخيار. شفت الكلام؟ يبقى المتساومان بالخيار، المتساومان على القبول من عدمه. فهمتم؟ البيعان بالخيار ماذا فرق؟ أول السياق قالوا لا، ده المقصود المتساومان، وأول الخيار على إنه إيه؟ على القبول. يبقى المتساومان على القبول أو بالقبول، تمام؟ يبقى هنا أول المتبايع على إنه المتساوم، وأول الخيار على أنه خيار الإيه؟ يعني تساوم على القبول من عدم القبول. وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين هذا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا، بأن تسميتهما متبايعين بعد الفراغ من البيع أيضا إيه؟ مجاز. فلما قلتم إن الحمل على المجاز أولى، فقيل عليه إنه إذا صدر البيع فقد وجد في الحقيقة، فهذا مجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلاً عند إطلاقه. طبعا واضح هنا يغير بين مفهوم الدلالة بالقول بالمجاز، إن قد يكون مجاز ذو حقيقة ومجاز ليس له اعتبار. يعني هم يقول حقيقة ولا حقيقة. نعم
اعتبار مكان واعتبار ذات
يكون. يعني نقول قبل وبعد او حالا ومآلا. العلاقة هنا ما كان وما سيكون، يعني مثلا مآلا حالا ومآلا. صحيح؟ طيب نعم. وهو الحمل على، وهو الحمل على المتساومين. هذا الكلام مثل ابن قدامة، ونقل ابن عبد البر في الاستذكار بالعدل المذكور، شو بقى الكلام هنا، عن بعض اصحاب الحنفيه، عن بعض اصحاب ابي حنيفه قالوا التفرق ان يتراضيا بالبيع. شوف حملوه كمان ايه، ان يتراضيا بالبيع. اذا تراضيا بالبيع الجاد انا اقول ده تفرق على كده، ما دام حصل رضا حصل تفرق، تمام. فاذا تراضيا فقد تفرقا، والتفرق قد يكون بالقول، والتفرق أن يقبل في المجلس، وإلا بطل الخيار. شو الكلام؟ وعن أبي يوسف المتبايعان في الحديث هما المتساومان، فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول في المجلس، وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول، خلي بالك من قيد ده، قبل قبول المشتري. مع انه قال ايه؟ البيعان إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يبقى ده أيضا مخالف للحديث الذي في الباب، صحيح؟ نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذان التأويلان فاسدان، هذان التأويلان فاسدان. ليه؟ شو بقى كلام؟ نعم. قال: مخالفان لمعنى الحديث وظاهره. دي أخواني الكلام اللي بقوله ده يعني ده مهم جدا للطلبة في غاية الأهمية، هذه النصوص في غاية الأهمية، هذه ترد بها على المدارس المعاصرة تقول بالفقه الميسر، وبندور على أحد الأقوال لأحد الأئمة تحللنا مشكلة معاصرة، بس كده دي خيانة علمية دون النظر إلى ما ارتكز عليه القول، أله أصل أم هو من باب الخيال أو الافتراض أو الاستحسان؟ لا، هذا باطل، هذا إيه؟ هذا باطل. وإذا قال عبد البر: هذان التأويلان فاسدان مخالفان، وده وجه الحكم الفساد، مخالفان لمعنى الحديث وظاهره. وقال: وكان أبو حنيفة، شو بقى الكلام ده؟ كلام خاص طلبة العلم، ده كلام ايه؟ خاص طلبة العلم، والحنفية معترضين عليه، وابن تركمان ده علام اول ده كلام غير مقبول وكلام مش عارف ايه، وبدأ يجيب بعض كلام عليه ده كلام غلط عن الامام وما انتعش تقلت حق، تمام؟ لا هذا جاي، لا ده اللي جاي طب لا، الكلام اللي هو عن أصحاب أبي حنيفة اللي هو التفرق أن يتراضيا بالبيع، يعني عايز يقولك احنا تراضينا في مجلس العقد كده حتى التفرق، دي التراضي في حد ذاته معنا تفرق. طب منين دي؟ قول أبي يوسف هذا في الإشهاد الذي ذكره هنا المتعامل حيث متساومان، طب جات منين؟ فإذا قال: بعتك بعشرة فالمشتري خيار قبول في المجلس، وللبيع خيار الرجوع بخير. ايه الخير؟ قال قبل رجوع ايه؟ قبل قبول المشتري. طب دي منين؟ نفس يقول البيعان الرجلان اذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالا، فكل واحد منهما، يبقى انت جبتها منين؟ ولذلك جاء لهم عبد البر بفساد القولان، بفساد القولين المخالفين لمعنى الحديث وظاهره. وقال: وكان ابو حنيفه رضي الله عنه يرد هذا الحديث بالاعتبار كفعله في سائر أقدار الأحاد، يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده، ها؟ عنده يعني دي سقطة منها، عنده وقال أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة يرد هذا الحديث أي حديث الباب بالاعتبار كفعله في سائر أخبار الأحاد. خلي بالك بقى، طبعا قبل حد أحنون إيه أظن ذكرنا في كلمة جميلة من سمفونية الأحاد والصواطر والكلام ده، دي مش من عندنا، ده من المعتزلة على وجه الخصوص والإيه والجهميه والقدريه وبعض اللي، لكن هي مخصوصة عن ايه؟ وفيها رد ذكره من الاصبهاني عن ابن السمعان في كتاب الحب، ان مساله هذه خزعبله مساله الاحاد، وعرض بمن بالحنفيه ولا ما يدخل اسماءهم وببعض الشافعيه. قال: كفعله بجانب أخبار الأحاد يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده، ولا يقبلها إذا خالفها. شو الكلام؟ ويقول: أرأيت إن كان في سفينة يبقى أو قيد مربوط. أشوف بقى هنا بقى رد بالعقل. شوف بقى الكلام متى يفترقان. شوف هذا هذا أكثر عيوب وأعظم ذنوب عند أهل الحديث واحتجاجهم بمذهبهم في رفع ظاهر الحديث طويل أكثره تشعيب لا معنى له. ده كلام بعبر للانتذكار. أما في التمهيد فالجزء المشار إليه قال متتم كما ذكر قال أرأيت أي إمام أو حنيف أرأيت إن كان في سفينة أو سجن. العقل بقى هو كيف يفترقان؟ يبقى حكم العقل بإيه؟ في النص. أرأيت إن كان في سفينة أو سجن أو قيد كيف يفترقان؟ قال ابن البر إذن فلا يصح من هؤلاء بيض أبدا. وهذا من نعيب به أبو حنيف وهو أكبر عيوب وأشد ذنوب عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراض الآثار الصحاح ورده لها برأيه. ابن حزم رحمه الله ما بيرحمش حد. ماشي ابن حزم رحمه الله ما بيرحمش حد. طبعا ده كلام لمين؟ لغلبة العلم. لكن هو الإمام وكل يؤخذ منه ويهاب. لكن نرد بهذا الكلام على الذين يتشنجون المذهب الحنفي يقول السادة الحنفية قالوا السادة الحنفية قالوا السادة الحنفية قالوا حتى ولو كان خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باطل وهديان مرفوض بالثلاثة. فرحم الله الأئمة. قلت هذا الذي ذكره ابن عبد البر وغيره اعترض عليه الدكتور كمان كعادتي في تعصبه غالبا لمذهب الحنفي مع جهرة خطئه المعروف في ثلث مذهبه لما حده أبي يوسف أي الإمام رحمه الله لما هذا معروف أنه لما حج مصر يعني قال أخطأ في ثلث مذهبه. ما الحكاية التي احكيلت عن الإمام عن أبي يوسف. هذا القول أو هذا التأويل الخامس أيضا من جملة المردودات التي اعترضوا بها على الحديث حديث الباب ولم يقولوا بخيار المجلس. ثالثا أنه حديث خالفه راويه. شوف بقى الكلام ناحية الحديثية دي بقى حديث خالفه ملك رواه وملك لم يعمل به. شفتوا الكلام دي نقطة مهمة. ملك ايه روى حديث وهو بس الملك اللي رواه. نحن جبنا غير مالك وده الكلام اللي تعقوه به ابن دقيق العيد. لا وغير ملك وغير الصحابي في الباب غير ابن عمر في الباب كان ذكرته انا. اذا مش ملك بس وتعق. ولذا كان التعقب هنا ايضا كان تعقبا سديدا انه حديث خلفه رويه وكل ما كان كذلك لم يعمل به. هكذا نعم. قالوا اما الاول فلان مالكا رواه ولم يقل به. واما الثاني فلان الراوي اذا قال فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا. شوف بقى الكلام فلا تبقى رواياته. يبقى كيف تدير وشير ويعمل بخلاف. وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى. يبقى كيف بعلة لأجل ذلك وإيه هو ترك فيتبع في ذلك. تمام. وأجيب عن ذلك بالوجهين. الوجه الأول منع المقدمة الثانية وهو أن الراوي إذا خالف كان لابن رقيق العيد وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته. وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده. وده اللي حصل مع مالك من جهة أهل المدينة. تمام. ابن رقيق العيد يرد وابن رقيق العيد له باع عند الملكية وباع عند الشافعية ولا يلزم تقليده فيه. يبقى بحاجة ليه ما تخلدوش انت بقى راجع عنده هو. تمام. يبقى دي نقطة مهمة ان بيفرق بين المتبع وبين الايه وبين المقلد، راجع عنده مش راجع عند الغير، وانا بتبع الراجح ولا المرجوع؟ لو قلدت بهذه انا مقلد، انا مش بضمة العلماء ولا طلبة العلم. ولذا قال هنا لا يلزم تقييده، يعني لا يتعين ان يقلده، وراجع عنده العمل باهل المدينه وباجماع اهل المدينه، وهذا على خلاف ما عليه جمهور الاصوليين، لا يعتبرون اجماع اهل المدينه او مخالفه عمل اهل المدينه للنص. وقوله ان كان لا ما علم بالصحه واعلم بروايات من تبع بذلك ممنوع ايضا. ليه؟ قال لانه اذا ثبت الحديث بعداله النقله، شوف بقى الكلام، اذا ثبت الحديث، خلي بالك ان بريق العيد له بعض الحديث، كله كتاب الامام وكتاب الالمام، تمام، ودي في رساله في كتاب نادر تحقيق شيخنا الشيخ سعد الحميدي بارك الله في عمره عن دار التحقيق، ست مجلدات موجود عندي في مكتبها، تجد في نبوخ من غير العيد في برضه يعني هذا ليس سهلا، تمام. قال لانه اذا ثبت الحديث بعداله النقله وجب العمل به ظاهرا، فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال. دي برضه اصول وقواعد مهمه يا اخوان، تمام. الوجه الثاني من الرد ان هذا الحديث مروي من طرق، يعني مش مالك بس، وطبعا الكلام ده اللي احنا قلناها فيه الكلمات هذه سبب ذكرها من طرق متعدده، ان هذا الحديث مروي من طرق، فان تعذر الاستدلال به من جهه روايه مالك، خلينا معاكم من جهه مالك، طب من جهه غير مالك ايش تقولون فيه؟ مثلا لم يتعذر من جهه اخرى، وانما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحه هذا الماخذ، اعني ان مخالفه الراوي لروايته تقدح في العمل بها. ده بيقول ايه؟ ده ان سلمنا بهذا الماخذ، ان مخالفه الراوي لروايته تقدح في العمل بها، ده بيقول ان سلمنا كانه يرمزها، ان هذا ليست على الاضطراب، فانه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك، ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان. مأخذ الحكم في نفس الأمر، ده كلمة ابن غيك العيد رحمه الله، وانه طب هنكمل يعني بالضبط دقيقتين فقط الختام ده، وشوف سبعة ونقف عليه، يبقى احنا وقفنا عند ايه؟ عند 8. قالوا ان هذا، لان دي لها علاقه بالذي قلته الان، ان هذا خبر واحد، شوف بقى الكلام ده عند الحنفيه، ان هذا خبر واحد، كلمه ابن عبد البر اللي سبق ذكره، قال ان هذا خبر واحد مما تعم به البلوى، وخبر واحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. وباقي الكلام ده عنده، فهذا غير مقبول. أما الأول فلأن البيعات مما تتكرر مرات لا تحصى، يعني بيوع بتتكرر يوم والتاني والتالت عمد لها البلوى، وما جاتش إلا من طريق واحد. طب يا إخواني دي جات من طريق واحد، إحنا جبناها من كام طريق؟ ده 5 6 7، صح؟ يبقى الكلام ده بيدل على إن في قصور في محل الاستدلال أو لا، تمام. وهذا فيه كما قال معبر التشريب ولغة انما ينطلع على اصحاب المذهب لا عن المحققين بالفقه المقارن، تمام. ولذا هنا قال اما الوجه الاول عندهم، قال فلان البيعات ما تتكرر، دي التوجيه عندهم هم يعترضون، فلان البيعات ما تتكرر مرات لا تحصى، ومثل هذا تعم البلوى ومعرفة حكمه. واما الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة، فانفراد الواحد به على خلاف العادة يبقى إيه؟ يرد. لكن طبعا احنا ما زلنا نقول إن ده مش واحد، ده عادة، تمام؟ وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا، بمنع الإيه؟ المنع هنا يعني حكم كما قال ابن قدامة ده كان عبد بن رقيق العيد ان الاثنين غلط. اما الاولى وهو ان البيع بما مما تعم به مما تعم به البلوى فالبيع كذلك، ولكن الحديث دل على اثبات خيار الفسخ. ده ايه؟ ولكن الحديث دل على اثبات خيار الفسخ وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البيعات. اظن دي قويه صحيح. فان الظاهر من الاقدام على البيع الرغبه من كل واحد من المتعاقدين فيما صار اليه، فالحاق فالحاجه الى معرفه حكم الفسخ لا تكون عامه. صحيح. فالحاجه الى معرفه حكم الفسخ لا تكون عامه. ادي واحد. واما الثانيه فلان المعتمد في الروايه على عداله الراوي وجدنه بالروايه وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصبح معارضا لجواز عدم سماعه للحكم. فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الاحكام للاحاد والجماعه، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. وعلى تقدير السماع فجائز ان يعرض مانع من النقل، اعني نقل غير الراوي. ده كلام ابن رجعي. فانما يكون ما ذكر اذا اقتضت العاده الا يخفى الشيء عن اهل التواتر، او الا يخفى الشيء عن اهل التواتر، وليست الاحكام الجزئيه من هذا القبيل. ده كلام فكري. قلت اضف هذا ان سلمنا لهم بانه خبر واحد، ولكن صح عن جماعة سبق ذكرهم، عن جماعة مرفوعة سبق ذكرهم. صح ولا لا؟ يبقى ما عادش خبر واحد. ده الكلام ده كله هنقبله على انه ايه؟ على انه خبر واحد، لكن هو مش خبر واحد. يبقى الكلام من حيث الاصل منقول. تمام؟ يبقى هنا انتهى المجلس، ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد العيد ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم، وان يبلغنا رمضان اعواما عديده مديده، ونجمعنا واياكم في الصالحين. وبارك الله فيكم ونفعنا واياكم بما نقول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.